حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
من سبوتنيك أحييكم وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج. اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن التسوية الليبية لا يجوز أن تكون حلبة للمنافسة بين مختلف الدول. وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي: نعتقد أن المجلس يجب أن يدعم الخطوات التي تساعد على إطلاق المسار السياسي لعملية التسوية وأن يتخذ قرارات من شأنها أن تساعد في تجاوز الخلافات مع الأطراف الليبية. كما أعرب مندوب روسيا عن قلق بلاده من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأعلن دعوة موسكو للجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع. من جهة أخرى، اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك أطرافا داخل وخارج ليبيا تدعي بأنها توافق على حل سلمي في ليبيا وفي الوقت ذاته تعمل على التصعيد وعرقلة التسوية. وأعرب سلامة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في ليبيا، مشيرا إلى حصول طرفي النزاع على مساعدة من أطراف خارجية. وشدد سلامة على ضرورة الالتزام بالهدنة التي قال إنها أصبحت حبرا على ورق بعد تبادل إطلاق النار والقصف العشوائي، مؤكدا أن البعثة الأممية في ليبيا رصدت 110 انتهاكات منذ إعلان الهدنة. هل يعكس مضمون تقرير المبعوث الأممي فشل مؤتمر برلين؟ للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو كل من الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، ومن القاهرة الباحث في الشأن الليبي أحمد جمعة، ومن باريس المحلل السياسي أنطوان شربانتيه.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ أندري. يعني أعرب مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا في كلمته أمام مجلس الأمن أمس عن قلق بلاده من انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأعلن دعوة موسكو للجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع. أستاذ أندري، يعني ألا يعتبر خرق حظر توريد الأسلحة كما تفيد يعني الأنباء وكما يفيد مندوب روسيا يؤثر على فشل مؤتمر برلين برأيك؟
بكل تأكيد، يعني بصراحة كان منذ البداية كان من المتوقع أن نتائج مؤتمر برلين لن تتحقق بسبب أن هناك صراعات وتناقضات قوية جدا خاصة بين الدول، ليس فقط بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بل كذلك بين الدول التي تدعم هذه الأطراف. والواضح تماما أن يعني بعد مؤتمر برلين يعني توريد الأسلحة ونقل الأسلحة والمسلحين لليبيا لم يتوقف، وطبعا هذا كل ذلك يساهم في إفشال كل الجهود الدولية. وأنا شخصيا قد قلت على موجات ذاتكم وبشكل عام نقول بأن هناك احتمال كبير جدا بأن مؤتمر برلين أو نتائج مؤتمر برلين ستكون نفس النتائج التي كانت بعد مؤتمر باليرمو. و بصراحة كانت هناك بيانات إيجابية، توافق في بيانات في بيان الختامي بعد مؤتمر باليرمو، ولكن كلنا نعلم ماذا حصل بعد مؤتمر باليرمو. فلذلك أنا لا أستبعد بأن نفس السيناريو الآن بعد مؤتمر برلين، خاصة أن تركيا تستمر في تزويد حكومة السراج بالأسلحة بالمسلحين وإلى آخره.
أستاذ أندري، وهذا يؤكد بأن يعني المؤتمرات ليست بالبيانات وإنما العبرة في التنفيذ. يعني
بكل تأكيد، يعني البيان هو أمر، التنفيذ هو أمر مختلف تماما. وأنا ذكرت في السابق بأن يعني وصلنا إلى مؤتمر برلين ومع كثير من التناقضات، كثير من الخلافات بين اللاعبين الخارجيين. فهناك تركيا، هناك فرنسا، هناك إيطاليا، هناك مصر، هناك إمارات، هناك طبعا روسيا، أمريكا وغيرها من الدول، ولها رؤية خاصة بخصوص تطوير أو كيفية إيجاد حل الأزمة الليبية، ولكن هذه رؤيات تختلف مع بعض البعض وبشكل عميق جدا.
نعم أستاذ أندري، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي بعد انعقاد مؤتمر برلين اعتبر أن الهدنة بقيت حبرا على ورق مع استمرار القتال وتدفق المزيد من الدعم العسكري من قبل الرعاة الدوليين، والرئيس الفرنسي يعني ماكرون اتهم تركيا بخرق التعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر برلين بإرسالها من وصفهم بالمرتزقة السوريين إلى ليبيا. ما حقيقة التهم الفرنسية لتركيا برأيك؟
يعني واضح تماما أن فرنسا تقف إلى الجانب، وتركيا يعني تقف إلى الجانب خليفة حفتر والسلطات في الشرق ليبيا بشكل عام، وتركيا تقف تدعم السلطات في تراد وتدعم حكومة الوفاق. فلذلك الكل يعلم هناك صور والفيديوهات تدور إلى نشر أو نقل المسلحين من إدلب إلى ليبيا. فلذلك نعم هنا هذا القلق الفرنسي، الاتهامات الفرنسية، ولدى فرنسا دور بارز في ليبيا.
نعم، برأيك هل يعكس مضمون تقرير المبعوث الأممي إلى الأمم المتحدة فشل مؤتمر برلين بالكامل؟
أنا لا أعتقد من المبكر أن نتحدث عن فشل بالكامل، بسبب أن نحن نتوقع أن انعقاد اللجنة أو اجتماع للجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف قريبا أو ليس قريبا في نهاية شهر فبراير، ولكن فلذلك هناك بعض الآمال بأن العملية السياسية ستتقدم في المستقبل ونحن سنشاهد بعض الإنجازات في هذا المجال. ولكن في نفس الوقت أنا ذكرت يعني بأن هناك الخروقات المستمرة لما اتفقنا في برلين من قبل بعض الدول التي شاركت في هذا المؤتمر، فلذلك كل هذا ما يساهم في فشل مؤتمر برلين. ولكن الآن لا يمكن أن نتحدث عن فشل بالكامل، ولكن احتمال ذلك كبير جدا.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك أستاذ أندري.
شكرا لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث في الشأن الليبي الأستاذ أحمد جمعة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بحضرتك وكل مستمعيك الكرام.
أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. يعني المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي بعد انعقاد مؤتمر برلين اعتبر أن الهدنة بقيت حبرا على ورق مع استمرار القتال وتدفق المزيد من الدعم العسكري من قبل الرعاة الدوليين. أستاذ أحمد، السؤال، هل يعكس مضمون تقرير المبعوث الأممي فشل مؤتمر برلين برأيك أم ماذا؟
بالتأكيد ما أكده هو المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا سيد غسان سلامة يؤكد أن مخرجات مؤتمر برلين باتت حبرا على ورق، وأن الأطراف التي شاركت في هذا المؤتمر لم تلتزم بأحد أهم البنود الواردة في هذا المؤتمر، وهو احترام حظر تسليح الأسلحة إلى العاصمة طرابلس ووقف الاقتتال وإقرار هدنة ما بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق. لكن ما صرح به سلامة يؤكد أن غالبية الدول التي شاركت في هذا المؤتمر لم تلتزم بمخرجات البيان الختامي ولم تحترمه، وتقدم هذه الدول على مزيد من التسليح للعناصر المتناحرة في العاصمة طرابلس ودعم طرف على حساب الآخر، فضلا عن تعزيز أو تأجيج هذه الدول للصراع المسلح ما بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، وهو ما يهدد مخرجات مؤتمر برلين ويهدد أيضا اجتماعات جنيف المرتقبة سواء ما بين السياسيين أو العسكريين الليبيين، وهو ما يبدد فرص الحل السياسي بشكل كامل.
نعم أستاذ أحمد، الخبير الروسي الذي أجريت معه الحديث منذ قليل يعني قال إنه مخرجات برلين هي نفسها كالمخرجات المؤتمرات السابقة سواء في باليرمو أو السخيرات أو باريس، رأى في التنفيذ يعني وليس في البيانات، يعني ألا توافق الرأي؟
بالتأكيد يعني مؤتمر برلين هو إعادة إنتاج لمخرجات مؤتمر باليرمو، باريس 1، باريس 2، وأبو ظبي 1 وأبو ظبي 2، لأن ليبيا للأسف عندما توقع اتفاقات أو مؤتمرات تعقد لحل الأزمة الليبية لا تفعل بنود مخرجات هذه المؤتمرات، مما يدفع العديد من الدول إلى التنحر أو القيام بدور بديل ما يجري في ليبيا سواء سياسيا من تنظيم مؤتمرات ما بين الدول الأوروبية، هو يأتي في إطار الصراع الأوروبي على كعكة الغاز والنفط الليبي، لأن الدول الأوروبية التي ساهمت في تدمير ليبيا بالمشاركة في عمليات حلف الناتو بقصف ليبيا عام 2011 وتركها وحيدة تريد الآن العودة من باب النفط والغاز من خلال تنظيم مؤتمرات سياسية ولعب دورة أكبر على المستوى السياسي كي تحقق هذه الدول نفوذ بشكل أكبر في ليبيا. مؤتمر برلين هو نفسه مؤتمر باليرمو هو نفسه مؤتمر باريس، لكن العبرة بتنفيذ هذه المخرجات. حتى الآن لم تنفذ أي مخرجات لأي مؤتمر دولي يعقد حول الأزمة الليبية.
نعم أستاذ أحمد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعني اتهم تركيا بخرق التعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر برلين بإرسالها من وصفهم بالمرتزقة السوريين إلى ليبيا. يعني ما حقيقة التهم الفرنسية لتركيا برأيك؟
يعني هي حقيقة لأن تركيا لم تتوقف يوما عن دعم الكتائب والميليشيات المسلحة سواء في الشرق الليبي أو في غرب أو جنوب ليبيا منذ عام 2011، تقدم كافة سبل الدعم إلى هذه التشكيلات المسلحة بالمال والسلاح، لأن تركيا تطمح في استغلال واستثمار حالة الفوضى الأمنية في ليبيا لإعادة الاستفادة من استثماراتها الاقتصادية التي تبددت بشكل كامل بعد عام 2011. وصلت الاستثمارات التركية نحو مليار دولار بعد أن كانت 21 مليار دولار في عهد العقيد الراحل معمر القذافي. تسعى تركيا إلى دعم طرف سياسي ودعم طرف عسكري مسلح في الأراضي الليبية لإحياء بعض المصالح الاقتصادية ولأطماع في النفط والغاز، وأيضا لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة شرق المتوسط عبر يعني حكومة الوفاق الليبية، وقد تعزز ذلك وتحقق في توقيع الجانبين لاتفاقية الحدود ترسيم الحدود البحرية ما بين طرابلس وما بين أنقرة، هو ما يعزز النفوذ التركي بشكل أكبر. تركيا تستخدم هذه التحركات العسكرية والدعم العسكري للميليشيات المسلحة لإحياء دورها بشكل كامل في ليبيا بعد أن انهار هذا الدور منذ عام 2014.
نعم، سؤال أخير أستاذ أحمد، يعني أنقرة بدورها يعني تتهم فرنسا بأنها تقدم الدعم للطرف الآخر للجانب الآخر، يعني ما طبيعة الدعم الفرنسي الذي تتحدث عنه أنقرة برأيك؟
يعني فرنسا والنظام الفرنسي يقدم دعما سياسيا كبيرا للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فضلا عن بعض استشارات والتعاون العسكري المعلوماتي. هذا التعاون ترى أنقرة أنه يعطيها الحق في دعم الطرف الآخر، لأن دولة أوروبية قوية وفاعلة في ليبيا تقدم الدعم إلى الجيش الوطني الليبي. وبالمناسبة هذا ما ورد في تقرير البعثة الأممية بأن فرنسا قدمت دعما عسكريا إلى الجيش الوطني الليبي، وبالتالي تعطي أنقرة نفسها الحق وتتخذ هذا الأمر ذريعة لتقديم الدعم العسكري الكامل إلى الميليشيات المسلحة والكتائب المتناحرة في الغرب الليبي. وهو ما يؤكد هذا يؤكد صواب بعض الرؤى التي طرحتها بعض الدول ومنها روسيا الاتحادية التي حذرت من فكرة ترك ليبيا فريسة فشار جماعات مسلحة وإرهابية بعد التدمير البنية التحتية للجيش الوطني الليبي. وهذا ما تحقق بعد تدمير الناتو لقدرات أبناء الشعب الليبي سواء العسكرية سواء البنية التحتية، وهو ما أدخل البلاد في حالة فوضى أمنية وسياسية وعسكرية. والآن هذه الدول التي دمرت ليبيا تتكالب داخل الساحة الليبية لنهب المزيد من الثروات ونهب المزيد من النفوذ، وهو ما يؤثر بشكل كبير على أمن واستقرار ليبيا، وبالتالي يؤثر هذا الأمر على استقرار شمال إفريقيا بشكل كامل، وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية للغاية على أمن واستقرار الدول الأوروبية المتشاطئة مع الساحل الليبي.
الباحث في الشأن الليبي الأستاذ أحمد جمعة كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا يا فندم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي أنطوان شربانتي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك. أستاذ أنطوان، يعني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم تركيا بخرق التعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر برلين بإرسالها من وصفهم بالمرتزقة السوريين إلى ليبيا، يعني ما حقيقة التهم الفرنسية لتركيا؟
يعني اليوم هناك خلاف واقع ما بين تركيا وفرنسا بشكل خاص، وخصوصا من بعد عملية نبعة السلام، يعني ما سماها رئيس أردوغان بنبعة السلام، والتي هي يعني إعلان أو شن حرب في شمال شرق سوريا ضد الشعب السوري وضد الدولة السورية، وهذه لعدة اعتبارات. وهنا الفرنسي هو مزعوج جدا، لأن القرار بهذه العملية أخذ ما بين التركي والأمريكي دون العودة إليه أو العودة إلى أوروبا كأوروبا وكبلدان فاعلة داخل الحلف الأطلسي. ومن هذا المنطلق أردوغان بعملية نبع السلام يضرب الأكراد الذين هم أولا حلفاء لفرنسا، وهذا شيء معروف وفرنسا تدافع عنهم كثيرا، وهي متواجدة في المناطق الكردية في سوريا، وهذا ليس مخفي يعني على أحد. ومن هذا المنطلق الفرنسي مزعوج جدا، لأنه لن يأخذ رأيه وهو مشارك يعني فعلي في الحرب السورية. وبالوقت عينه التركي والأمريكي ضربوا حلفائه الأكراد، وبهذه العملية قد أخرجوه من سوريا يعني. وهو اليوم كان الفرنسي الأوروبي بشكل عام أو الفرنسي بشكل خاص هو يريد بقاء دور له في سوريا، ويريد من خلال هذا الدور المشاركة بالقرار السياسي، ومن خلاله المشاركة بأعمار سوريا. ومن هذا المنطلق كان لديهم يعني الفرنسيون والأوروبيون هذا المجال يعني الذي كان هو حلفائهم الأكراد. وفي هذه العملية قد أخرجهم يعني أردوغان من سوريا، وهذا يزعج الفرنسيين جدا، وهم يعتبرون أن القرار لهذه العملية أخذ من دونهم وهم دولة فاعلة يعني.
أستاذ أنطوان، يعني هل يمكن القول أن العلاقات الفرنسية التركية دخلت في صدام غير مسبوق، يعني خاصة أن الطريقة التي تحدث بها الرئيس الفرنسي مستندا إلى تقارير استخباراتية في اتهاماته الموجهة لأردوغان؟
هذا الصراع ما بين الرئيس الفرنسي أو القادة الفرنسيين والقادة الأتراك سيكون له تداعيات كثيرة قد نتكلم عنها في المستقبل، ولكن يظلون يعني كان الأتراك والفرنسيون أو الأتراك والأوروبيون يظلون هم مرتبطون بعضهم ببعض، لأنهم في عدة ملفات يعني تعاملوا بالملفات مع بعضهم وأخذوا القرارات مع بعضهم، ويعرفون ماذا فعلوا مثلا في سوريا وإلى آخره. فمن هذا المنطلق هذه الأشياء ستؤجل صراع كبير ما بين الدولتين، لكن في وقت معين هناك حدود لا يستطيعون الخروج عنها، لأنهم سيفضحون نفسهم. يعني أخيرا ليبيا ستكون يعني من بعد أنها هي ساحة صراع ما بين قوى ليبية وساحة صراع ما بين الدول الأفريقية التي تحوط بها، هي أصبحت ساحة صراع دولية، ساحة صراع ما بين التركي والفرنسي، ساحة صراع ما بين التركي والأوروبي، ساحة صراع ما بين الأوروبيين بين بعضهم البعض. واليوم ليبيا تأخذ منحى صراع دولي لا مثيل له، وهذا سيكون الفصل الجديد من بعد الحرب السورية ومن بعد استرداد محافظة إدلب من الدولة السورية والجيش السوري. ويجب علينا أن نراقب في المستقبل ماذا سيحصل، لأن الملف السوري مرتبط بالملف الليبي، كما الملف الليبي مرتبط بالملف العراقي واللبناني والفلسطيني واليمني. فمن هذا المنطلق بدأ فصل جديد ما بين هذه القوى التي تكلمنا عنها، بدأ فصل جديد هو في ليبيا.
الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي أنطوان شربانتي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك أستاذ أنطوان.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.